بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، ولقاءنا اليوم معكم في شرحنا على كتاب شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. ونحن ما زال الكلام يتصل بكم حول هذه المسائل. وصلنا إلى المسألة 51، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. مما تميز به أهل الجاهلية أحبة الكرام عن غيرهم أنهم كانوا دائما ما يصدون الكتب التي جاءت من أنبياء الله جل وعلا ومن رسله، ويكيلون لها الاتهامات، ويحاولون أن يصدوا الناس عن الإيمان بها ويلصقون بها التهم لتنفير الناس من هذه الكتب المنزلة التي أنزلها الله جل وعلا لعباده حكمة وتشريعا وهدى ونورا ونبراسا لهم في حياتهم. أحبتي ماذا الكرام، ومن تلك الادعاءات الباطلة التي يعني كان أعداء الرسل يعني يثيرونها حول الكتب قولهم إن هذا كلام البشر، وأنه ليس منزل من الله، وأن الله لم يتكلم به، وأن الرسل هم الذين جاءوا من عند أنفسهم بهذه الكتب وليست هي من الله جل وعلا، لا كلاما ولا إنزالا ولا تشريعا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكانوا يزعمون على أن هذا قول البشر، أي هو مخلوق من المخلوقات التي افتراها البشر ليردوا ذلك إليهم. ولا شك على أن هذا من ميراث أهل الجاهلية، كما قال الله جل وعلا إن هذا عنهم إن هذا إلا قول البشر. والله جل وعلا في آيات كثيرة بيّن ذلك وبيّن مزاعمهم المتعددة في القرآن، فليس هو الزعم الوحيد ولا التكذيب الفريد في القرآن. فثمت في القرآن ادعاءات أخرى قالوها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه صهيب الرومي، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقولهم كذلك في القرآن أنه سحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، وأنه من إفك الأولين، وغيرها من الادعاءات التي فندها الله في القرآن إذ طلب منهم أن يأتوا بمثله ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ماذا ظهيرا. وورث هذه المقولة كثير من الفرق والجماعات التي تناولت يعني مزاعمها في القرآن وأنكرت أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا، فتارة يقولون هو مخلوق، وتارة يقولون إن الله خلقه في غيره وعبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل عنه، وتارة يقولون هو عبارة عن الكلام النفسي الكامن في ذاته جل وعلا، وتارة يقولون لفظه من الله ومعناه من النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الادعاءات التي كلها ما هي إلا من وحي وتزيين الشيطان. والقرآن في ذلك صريح أن القرآن هو كلام الله، فالله جل وعلا يتكلم، فقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ونص على أن القرآن كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا القرآن نزل به جبريل من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذب الله جل وعلا في القرآن كل من يزعم على أن هذا القرآن كلام بشر، فقال جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وهذا من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد من الله لكل من يزعم على أن هذا القرآن من صنيع البشر. ومن رجع فوجد مقولة الوليد بن مغيرة التي رد فيها على المشركين وبين لهم أن هذا القرآن ما هو بقول بشر، وأنه قرأ كلام العرب رجسهم وهجزهم ونظمهم ونثرهم ويعني خبلهم وعللهم وشعرهم، فما هو والله بكلام بشر. فالعرب تعلم على أن هذا القرآن بإبداعه وببلاغته وبإتقانه يخرج أن يكون من كلام البشر، بل هو كلام رب البشر. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي على أن مقولة يعني الجهمية تشبه قول كفار قريش في قوله إن هذا إلا قول البشر. وننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثامنة والخمسون، القدح في حكمة الله. من خصال أهل الجاهلية البارزة القوية الظاهرة أنهم لا يؤمنون بحكمة الله جل وعلا في الأمور، ولا بتقديره لها، ولا بتدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى، ويرون على أن أفعال الله جل وعلا غير معللة، وأنها لا تقع بحكمة بالغة وأسرار عظيمة. لذلك من تأمل منكم يعني مقولتهم ذلك لعلم أنها تخالف ما جاءت به النصوص من أن أفعال الله جل وعلا لحكمة عظيمة ولأسرار جليلة كريمة. فالله جل وعلا خلق البشر وقدر أرزاقهم وقدر آجالهم، وما من نفس منفوسة إلا والله جل وعلا خالقها وخالق رزقها وخالق رزقها وخالق أجلها، وهو جل وعلا جعل الناس منهم السعداء ومنهم الأشقياء. وبين الله جل وعلا على أنه ما من أمر في هذا الكون إلا وقد وجد لحكمة بالغة وإتقان محكم، كما قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكذلك أوامره جل وعلا في حكمته وشرعه وتشريعه سبحانه وتعالى، جعل الله جل وعلا جميع الشرائع وجميع الأوامر الشرعية لحكمة بالغة يعلمها جل وعلا. فالله أمر بالتوحيد وأنزل الكتب وبعث الرسل وأنزل لكل قوم ما يناسبهم من الشرائع والأحكام، كل ذلك بحكمة بالغة. فمن زعم أن أو فمن قدح في حكمة الله جل وعلا ففيه فكر جاهلي، وكل ذلك منصب على عدة منصب أو الاعتراض أو القدح في حكمة الله جل وعلا، كل ذلك داخل في التسخط على أقدار الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمر الجاهلية لا يتركوهن، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. وكذلك القدح في حكمة الله جل وعلا هو نوع من أنواع سوء الظن بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو داخل كذلك في عدم الصبر على أقدار الله جل وعلا والرضا بها. ومن أبطل الباطل ومن أكثر الضلال هو الخوض في أفعال الله جل وعلا، لما فعل الله هذا ولما قدر الله هذا ولما قسم الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والشريعة الإسلامية أسست على أن الأرزاق مكتوبة والآجال معدودة، وأن الله علمها وكتبها وأوجدها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. لذلك قال الله جل وعلا مبينا حكمته في الأمور: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك ماذا؟ الحق، لا إله إلا هو. كل الآيات وكل النصوص دلت على أن الله يفعل الأمور لحكمة، فهو جل وعلا العليم الحكيم. المسألة 53: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله كذلك: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. أحبتي الكرام، الكفر ذنب تعقبه ذنوب كثيرة، ومن كفر بالله جل وعلا فإنه لا، يعني كما يقال، من كفر بالله جل وعلا لا يهون عليه أن يرتكب الموبقات وأن يقع في المحرمات وأن يستجرئ على معاصي الله جل وعلا، والتي من أبرزها المكر والكيد والدهاء والكذب. فالكفر رأس كل بلية وشجرة كل رزية، تعقبها أمور كثيرة ماذا؟ أخرى. فالحيل كالمكر والكيد والخديعة والكذب والتلاعب بالباطل، كلها حيل ورثت من خلال صفات أهل الجاهلية. فمن تأمل منكم مثلا حال اليهود لوجد أنهم كذبوا وقتلوا وخدعوا وتحايلوا، كما ذكر القرآن ذلك عنهم ماذا؟ كثيرا. وكانت لديهم الوشاية، وكانوا يسعون بالفتنة ويسعون بالفساد ويمكرون ويمكر الله، والله خير ماذا؟ الماكرين. ومن تأمل منكم حالة اليهود عندما مكر الله بهم وألقى الشبه على عيسى عليه السلام وصلبوه وظنوا، صلبوا الشبه وظنوا أنه عيسى عليه ماذا؟ السلام. وكذلك قول الكفار من اليهود أو قول طائفة منهم بإظهار الإيمان أول النهار ثم بعد ذلك الكفر في آخره من أجل التمويه على المسلمين، وهذه من الحيل الظاهرة التي ذكرها الله جل وعلا. وكذلك يعني حيلتهم في صيدهم يعني الأسماك عندما منعت الصيد عليهم، صادوها أو منعوها أو حجزوها في يوم ثم صادوها في يوم ماذا؟ آخر، ظنا منهم أن هذه الحيلة ستنطلي على رب العالمين. وكل من مكر وكل من خدع وكل من تلاعب من أهل الكفر فإن الله جل وعلا يمكر به من حيث لا يشعر، ويوصل الله جل وعلا عقابه إليه من حيث لا يشعر. لذلك من أسس يعني ولذلك من أسس أخلاق أهل الجاهلية ما كان لديهم من المكر والخديعة ومحاولة إظهار ماذا؟ خلاف ما يبطنون. ومن تأمل منكم المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أن أنهم كانوا يظهرون الإيمان أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم أبطنوا ماذا؟ الكفر. ومن تأمل منكم كذلك حالة اليهود في السيرة النبوية فإنهم حاولوا خداع النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة وأكثر من حيلة، وكل تلك الحيل التي احتالوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم كشفهم الله بها. المسألة 54، الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. وهذه من حيلهم، أنهم يقرون بالحق ويؤمنون به ظاهرا لا لذاته، إنما ليردوا به ماذا؟ على الأنبياء والرسل. فهو إقرار بظاهر الحق من أجل الوصول بعد ذلك، الإقرار بظاهر الحق من أجل الوصول بعد ذلك إلى إنكاره. وهو جزء من الحيل التي ذكرها الله، من كونهم يؤمنون وجه النهار وفي نهايته يكفرون. وأهل الباطل أحبتي عبر التاريخ يظهرون أحيانا إقرارهم بالحق ثم ويعلنونه أمام الناس وأنهم اهتدوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا، ثم يتوصلون بذلك إلى ماذا؟ إلى الطعن في حقائق الإيمان والطعن وإلقاء الشبه ومحاولة التفريق بين المسلمين وبث الفرقة بينهم، كما كان من المنافقين الذين أظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، ثم لما كانوا في صف الجهاد مع المسلمين حاولوا التخذيل وحاولوا ثني الناس عن الجهاد في ماذا؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم في الظاهر يظهرون ماذا؟ الموافقة. وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. وهذا حال كثير كذلك من العلمانيين والمنافقين في زماننا هذا، الذين يظهرون للأسف الشديد حرصهم على السنة وعلى قناعة كتبها وعلى نشرها، ثم تفاجأ بعد ذلك أنهم يأتون بالمتشابه من الأحاديث ويحاولون ضرب السنة بعضها ببعض، وما ذاك إلا ردا للدين ومحاولة للتشغيب مع أهله وصد الناس عن دين الله جل وعلا. المسألة 55، التعصب للمذهب، كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. التعصب للرأي والمذهب والملك والدفاع عنه والمنافحة فيه هونا وتعصب من غير بينة ولا برهان ولا حجة ظاهرة هو من سنن أهل الكفر من أهل الجاهلية. والتعصب صفة ذميمة إذا نشأت في المرء حجزته عن قبول الحق وعن النظر به وعن الاهتداء إلى السنة والتمسك ماذا بها. والتعصب يعمي الإنسان عن النظر في الحق ويدفعه إلى التحزب، بل ويدفعه كذلك إلى معاداة غيره وإلى مناكفته وإلى رد كل حق يأتي من أجل تعصبه. لذلك الله جل وعلا ذكر التعصب في خصال أهل الجاهلية تحذيرا لهذه الأمة وتنبيها لها من أن يسلكوا هذه المسالك الشيطانية التي تؤدي بهم في النهاية أو في نهاية حالهم إلى رد الحق وعدم قبوله بعد ذلك. قال الله جل وعلا كقوله أو كقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ماذا دينكم، أي لا تقبلوا الحق من غير ماذا، من غير من يأتي من دينكم، وهذا مؤداه إلى التقليد الأعمى ورد الحجج وإبطال الحق، ولذلك نهى الإسلام عن هذا الخلق الذميم. وهذه من إحدى مقولات التي ورثت عن اليهود، فهم لا يؤمنون إلا لمن وافق هواهم، ولا يؤمنون إلا لمن كان على عقيدتهم، وهذا لا شك على أنه ورث كذلك من سنن الجاهلية من يعني كفار قريش الذين كانوا لا يؤمنون إلا لمن جاء على وفق هواهم من عبادة الأصنام، من الشرك بالله جل وعلا، ومن غير ذلك. وسرى ذلك كذلك في كثير من فرق الإسلام التي كان لسان حالها ولا تؤمن إلا لمن تبع دينكم. فالخوارج كانوا مشهورين بكثرة تعصبهم لآرائهم وتمسكهم بها وردهم كل حق يأتي من خارج مذهبهم وعقيدتهم وطريقتهم. وكذلك الرافضة الذين كانوا لا يقبلون إلا بما جاء في الحق، إلا بما جاء عن أئمتهم فقط، ويرون أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. وكذلك تعصب كثير من المسلمين من أصحاب المذاهب الأربعة لأقوال أئمتهم مع علمهم بأنها على خلاف الكتاب والسنة وخلاف الحق الموروث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من التعصب المذهبي العميق المذموم الذي يعمي صاحبه عن النظر في الحق. المسألة 56، تسمية أتباع الإسلام شركا، كما ذكره الله في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وهذه من خصال الجاهلية، وذكر العلماء في كتب التفسير أن النصارى وهم نصارى نجران لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإيمان وأخبرهم بحقائق التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا وأنه دين الأنبياء والرسل وأنه عليه الصلاة والسلام ما هو إلا امتداد لدعوة إخوانه من الرسل، ماذا قالوا؟ قالوا: أنت تريد منا أن نعبدك. فهذه فرية عظيمة وكذب ظاهر دعوا فيه إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من دعوته أن يعبد هو من دون الله جل وعلا. فسموا هذه العقيدة وهي عقيدة التوحيد سموها شركا، قال العلماء: فأنزل الله ذلك. فجميع الرسل أحبة الكرام مبرؤون ومنزهون عن مقولة الشرك، فهم لم يدعوا إلى أنفسهم ولم يدعوا إلى عبادتهم، فهم لم يدعون الناس إلى أنفسهم ولم يدعوهم إلى عبادتهم، بل إنهم عليهم الصلاة والسلام تبرؤوا من الشرك وتبرؤوا من عبادتهم وتبرؤوا من التعلق بهم، وأمروا الناس بالدعوة إلى التوحيد وإلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. والله جل وعلا قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والله جل وعلا عندما أنزل قوله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فرح الكفار قالوا إذن نحن وعزير وعيسى وغيرهم ماذا سنكون سويا في نار جهنم. فأنزل الله جل وعلا قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء المشركين وهؤلاء الكفار وأهل الجاهلية أرادوا أن يصدوا الناس عن التوحيد فسموا التوحيد النقي الصافي سموه شركا، وأن من استمسك بهذا التوحيد ولزمه وآمن به فهو مشرك. وقالوا أنتم ماذا الكفار، فقلبوا التوحيد شركا وقلبوا الإخلاص رياء تلبيسا على ماذا تلبيسا على الأتباع وتلبيسا على الناس ومحاولة كذلك للصد عن ذكر الله جل وعلا. وورث كذلك هذه الصفة القبيحة كثير من فرق هذه الأمة من أهل البدع والأهواء الذين سموا إثبات الصفات سموه تشبيها، وسموا إنكار الصفات أنه ماذا تنزيه، فقلبوا بذلك الحقائق. وكذلك الرافضة الذين سموا حب النبي عليه حب الصحابة رضوان الله عليهم سموه نصبا، وسموا التعلق بآل البيت وعبادتهم من دون الله جل وعلا سموه محبة وولاء. وكذلك كل الفرق من هذه الأمة يسمون التوحيد ويسمون السنة ويسمون غيرها ويخترعون لها الألقاب من أجل ماذا؟ من أجل تنفير الناس عن الحق. فكانوا يسمون أهل السنة المشبهة ويسمونهم الحشوية والنابتة ويسمونهم كذلك بغيرهم من الأسماء من أجل تنفير الناس. وفي زماننا تسمي كثير من فرق الخوارج من يدعو إلى طاعة السلطان وإلى بيعته يسمونهم بغلاة الطاعة، وكل ذلك من تنفير الناس ومن قلب الحقائق ومحاولة تسمية الحق بالباطل وتسمية الباطل بالحق وزخرفته من أجل ماذا؟ من أجل التزيين على الناس. وكثير من عباد القبور والأضرحة الآن بدأوا يسمون التوسل بغير الله جل وعلا، أو بدأوا يسمون يعني الشرك بالله جل وعلا توسلا، ويسمونه شفاعة ويسمونه قربة وزلفة، وأن دعاء هؤلاء الأولياء هو من التوحيد ومن محبتهم ومن التقرب لهم، وهو في حقيقته الشرك الصراح الذي نهى الله جل وعلا عن. قال هنا بعد ذلك قال المسألة 57 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقوله ويذرك وآلهتك. من سنن يعني أهل الباطل عبر التاريخ، وهي طريقة من طرائق أهل الجاهلية، أنهم كانوا يتفننون في رد الحق، ويتفننون في اختراع أو يتفننون في إخراج الألقاب واللعب بالألفاظ ومحاولة إيجاد الفتنة بين الأنبياء وبين الأتباع من خلال عدة وسائل، ومنها أنهم كانوا يحرصون على إيجاد الثغرة أو إيجاد الفتنة بين الملوك وبين الأمراء وبين الأتباع وبين الأنبياء، حتى أنهم لتجدهم أنهم يسعون دائما إلى زرع أن دين الأنبياء يخالف دون دين الملوك ودين الأمراء، حتى يحرضوا هؤلاء الأمراء على ماذا؟ على الأنبياء وعلى أتباعهم. وهو ما تميز به ماذا؟ اليهود من خلال التحريف والتغيير والتبديل في الألفاظ واللعب بها لماذا؟ لتغرية هؤلاء الملوك بماذا؟ لإغراء هؤلاء الملوك بأن هؤلاء جاءوا لينتقصوا دينكم وجاءوا ليعادوا ماذا أوليائكم وجاءوا ليعادوكم، وأن دعوة الأنبياء موجهة إلى ماذا إلى هؤلاء الملوك، وكانوا يحاولون دائما ما يخوفون الملوك والأمراء أن الأنبياء كذلك يريدون منازعتكم الحكم وأنهم يحرصون على ذلك وأنهم ينتقصون بذلك من ملككم. لذلك كفار قريش لما لجأ الصحابة وهاجروا الهجرة الأولى والهجرة الثانية كذلك إلى الحبشة كانوا يحاولون أن يذهبوا إلى النجاشي ويبينوا للنجاشي على أن ما لدى الصحابة من العلم والتوحيد والهدى يخالف عقيدة النجاشي، وأنهم يريدون ماذا إيجاد الفتنة في قومه وأنهم عبء عليهم وأنه لا بد للنجاشي أن يتخلص منهم لأن عقيدتهم تختلف عن عقيدته. وكذلك نحن رأينا عبر التاريخ كثير من أهل البدع كانوا يحيطون بالأمراء ويحيطون بالملوك ثم يزينون لهم على أن أهل الحق عقيدتهم تختلف عن عقيدة هؤلاء الملوك. فنحن نرى من أبي دؤاد ونرى رؤوس المبتدعة كيف أحاطوا بالمأمون وبغيره من خلفاء بني العباس وأغروهم أن عقيدة الإمام أحمد ومن معه تخالف عقيدة أهل السنة وأن فيها انتقاص لدين الملك أو لدين الأمير ونحو ذلك، وكل ذلك موروث ماذا من موروثات يعني أهل الكتاب. المسألة 58 دعواهم العمل بما عندهم من الحق، دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا. المسألة هذه المسألة نعم المسألة وصلنا انتهينا من 64 نعم المسألة 66 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض ماذا الفساد. نحن شوي رميهم إياهم بانتقاص الدين. نعم المسألة 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة ماذا الملك. نحن وصلنا إلى المسألة 56 ربما هنا قفزنا أحبتي الكرام. المسألة 57 تحريف الكلم عن مواضعه. نعم هنا انتقلنا إلى يعني أو قفزنا إلى مسألة أخرى وهي 64. نحن حقيقة حصل خطأ هنا لا بأس. طيب ننتقل بعد ذلك من المسألة 56 إلى المسألة 57 وهي تحريف الكلم عن مواضعه، وهذه من سنن وطرق أهل الجاهلية لردهم الحق وإبطالهم إياه، ألا وهو تحريفهم وتغييرهم. من ذلك أحبة الكرام تحريف اليهود وتبديلهم للألفاظ بقولهم ماذا عندما قالوا لهم حطة أي حط عنا خطايانا قالوا حنطة أي حبة في شعيرة. ومن سنن أهل الجاهلية أنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون معاني ونصوص الكتاب والسنة، وهذا مما ورثوه عن أهل ماذا الجاهلية. وكذلك كثير من الفرق والجماعات حرفت كثيرا من نصوص الكتاب والسنة كتحريف الجهمية والمعتزلة وغيرهم وتحريف الأشاعرة بالاستواء بأنه الاستيلاء واليد بأنها النعمة أو القدرة وأن نزول الله جل وعلا هو نزول أمره أو نزول رحمته أو ملك من ملائكته، والتحريف الذي كان موجودا عند الرافضة الذين قالوا بقوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا إن البقرة هنا عائشة. فتحريف الكلم عن مواضعه من سنن أهل الجاهلية الذي ورث بعد ذلك في ماذا؟ في الفرق والجماعات الأخرى. المسألة 58 لي الألسنة بالكتاب، فهم يلوون ألسنتهم ويحركونها بالكتاب من التلاوة والترتيل ليبطلوا الحق، وليس مرادهم بذلك القراءة، إنما مرادهم بذلك التشغيل. ولذلك تجد الكثيرين يظهرون الاعتناء بالقرآن وحفظه ونظمه، وليس الهدف هو القراءة، إنما الهدف هو التلبيس ورد الحق وتزيينه. وقيل إن المراد باللي هنا أنهم يحرفون من الزيادة والنقص، وقيل كلا يعني الخصلتين ماذا؟ قريبة. المسألة 59 تلقيبهم أهل الهدى بالصبات والحشوية. عادة الكفار أحبة الكرام منذ من أهل الجاهلية ومن غيرهم، عادتهم في ذلك أنهم يستخرجون الألقى ويستخرجون الأسماء على الرسل وعلى أتباع الرسل، واستخراج تلك الألقاب والأوصاف هي لأهل الحق. لماذا؟ من أجل تنفير الناس فيهم، ومن أجل إبعادهم، ومن أجل يعني تنفير القلوب من السماع لهم. من ذلك أن أتباع الرسل يصفون، من ذلك أن أعداء الرسل يصفون الرسل وأتباعهم ويستخرجون لهم هذه الألفاظ من أجل تنفير الناس. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي ماذا؟ عدوا من المجرمين. وقالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقالوا إن محمد عليه الصلاة والسلام ما اتبعه إلا الفقراء وإلا العبيد وإلا الأعاجم ونحو ذلك. ومن تلك الألقاب التي استخرجوها الوصف الصابئة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا صبأ محمد، أو وصف أهل الهدى بالحشوية وهم الذين لا فائدة لهم، أو وصفهم بالغثاء، وكل ذلك عجزا منهم عن رد عن ماذا؟ عجزا منهم عن رد الحق وعن مناقشته ومناظرته وعن إثبات حجتهم، فلجأوا إلى الكذب والتشويه ونحو ذلك. لذلك كفار قريش عمدوا إلى وصف الصحابة بأنهم صابئة، ووصف الصحابة كذلك بأوصاف وألقاب من أجل تنفير الناس عنهم. وكذلك عمد كثير من أهل البدع إلى وصف أهل السنة بأنهم نابتة، ووصفهم بأنهم مشبهة، ووصفهم بأنهم مجسمة. لماذا؟ لكون أهل السنة أثبتوا الصفات. وكل من تمسك بالدين وتمسك بالعقيدة والتوحيد يوصف كذلك بالمتشدد، ويوصف بالإرهاب، ويوصف بالأصول، ويوصف كذلك بالرجع. فهذه الألقاب هي التي يستخرجها أعداء الإسلام ويلصقونها بالمسلمين تارة، أو يستخرجها كثير من أهل البدع كقول الصوفية مثلا، على أن يعني دعاة التوحيد هؤلاء وهابية، وهؤلاء أعداء الأولياء، وهؤلاء المفرقة ونحو ذلك. والله جل وعلا سمى عباده باسم يعني عظيم شريف، فقال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. فأهل السنة تمسكوا بالإسلام وتمسكوا بالسنة، ولا شك على أن هذا دليل على أنهم على الحق، وأنهم ماذا؟ ودليل على تمسكهم بالموروث الأول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته. وأما هؤلاء فهم الذين يستخرجون هذه الألقاب: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الواجب على أتباع الرسل ألا يلتفتوا إلى هذه الألقاب، ولا يلتفت إلى تلك المسميات وتلك المحاولات اليائسة البائسة التي يسعى فيها هؤلاء إلى رد الحق وإلى إبطاله، وأن لا يهتموا بتلك المسميات وأن يستمروا بالدعوة إلى التوحيد والثبات عليه والحرص عليه، ويسعوا كذلك في نشر دعوتهم وفي بيانها للناس بالعلم والحكمة والهدى، وأن لا يلتفتوا إلى تلك المسميات والألقاب، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، وسموه عليه الصلاة والسلام بألفاظ وبأوصاف لم تثنيه عليه الصلاة والسلام من الثبات على دعوته ونشر دينه عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.